بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه بداية حلقات المدخل للمذهب الحنبلي. وفي حقيقة الأمر أنا لا أريد أن أخوض في البداية كثيرا حول أهمية الدراسة المذهبية. لا شك أن الدراسة المذهبية في غاية الأهمية، ولا يمكن أبدا أن تبتنى الملكة الفقهية بالصورة الصحيحة إلا من خلال الدراسة المنهجية المذهبية المتدرجة، كما هي سنة أهل العلم منذ نشأة المذاهب إلى الآن، يعني على مدار 14 قرنا، فإن أهل العلم جميعا درجوا على هذه الطريقة. أنا وإن كنت أقول بأهمية هذه الدراسة وأنها في بناية الملكة الفقهية، وأن الدراسة المذهبية إنما تعطيك تصورا عاما عن مباني حقيقية، مبنى قواعد، مبنى خاص له هيئة معينة، له قواعده وله أسسه التي يقوم عليها، ثم بعد ذلك يبدأ بناء هذا المبنى. بدون هذه الأسس لا يمكن أن يقوم المبنى، ولا فليس هناك أساس بدون بناء، وليس هناك بناء بدون أساس. فالمدخل مهم جدا لبيان أهمية وبيان تكامل هذه المذاهب، وكيف أنها بنيت بطريقة معينة أصولا وفروعا، وأن الخلافات في الفروع في الغالب ناتجة عن الخلافات الموجودة في أصول هذه المذاهب، التلفيق بين المذاهب بأن تأخذ من هنا قول ومن هنا قول. لا شك أن هذا مذهب له أصوله وعلى الأساس هذه وقواعده الكلية وبنيت عليه الفروع، وهذا المذهب له ربما أصول تختلف بعض شيء مع أصول هذا المذهب، فلو أخذت من هنا فرعا ومن هنا فرعا ومن هنا فرعا ومن هنا فرعا لم يصبح هذا فقها حقيقيا متكاملا، وإنما أصبح يعني نوعا من انواع التلفيق غير المرضي. لا شك ان كثره النظر في الكتاب والسنه يورث ذلك. سياتي معنا قضيه المعتمدات في المذاهب، وقضيه لو ان المذهب خالف يقينا عند امرئ واحد من الناس خالف عنده المذهب، قضيه لا شك فيها ولا مطعن ان الدليل خلافها تماما، واهل العلم خلافها تماما وبينوا بطلانها، هل اخذ بهذا القول او لا اخذ به برغم مخالفه المذهب. هذا كله سوف ياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. والحقيقه التي الصلبه التي المستقره التي لا ينبغي ابدا يعني ان تغيب عنا، ان لم يكتب الله عز وجل الكمال لعمل بشري، سواء عمل مذهبي، عمل غير مذهبي، اجتهاد عالم من العلماء، كتابه كاتب من الكتاب، هذا كله كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انا في حقيقه الامر اريد ان ابدا سريعا في التعريف بالمذهب الحنبلي واعلامه وكتبه ومصطلحاته ومؤلفاته وما الى ذلك. الامام احمد رحمه الله، لا شك ان الحنبلي بالنسبه للامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وهو إمام أهل السنه والجماعه، وهو من اصحاب الفضل الذين اعترفت لهم الأمة بعد ذلك بالفضل، فلا يذكر الإمام أحمد إلا وتذكر معه الهيبة والإجلال لحفظه لدين الله عز وجل وزهده وورعه وتركه للدنيا، حتى إنه في حال علوه وإقبال الدنيا عليه فإنه أبى أن يدخل على السلاطين وأبى أن يناله منهم شيء، وطريقة السلف في ذلك طريقة محكمة جدا، طريقة السلف في عدم الدخول على السلاطين وأعمال السياسة وما إلى ذلك طريقة محكمة جدا. ونحن نرى يعني وإن كنا صغارا أغرارا في أيام بعد الثورات أو قبل الثورات كنا نرى والدخول في السياسة ومثل هذا، أما اليوم فإننا نقول لا يحسن بطالب العلم إلا شيء واحد فقط، أن يطلب العلم وأن يتفقه فيه وأن يسود فيه فقط، لا يحصل به أن يدخل في أبواب السياسة ولا أبواب الدنيا ولا أن يشغل نفسه بشيء آخر، فالعلم لا يحصل معه شيء آخر. فلو أنك أعطيت العلم كلك، يعني ربما أعطاك بعضه، لا أقول لا يعطيك كله، لأن هذا لا يكون لأحد أبدا، لا يكون لأحد أبدا. والفقه على وجه الخصوص علم عظيم المبنى جدا، عظيم جدا جدا جدا، فهو بحر خضم. وأنا أذكر هذه الكلمة التي كان دائما ما يكررها على مسمعي شيخنا الدكتور خالد المشيقح حفظه الله تعالى ورضي عنه، كان دائما يقول يعني الفقه بحر يعني لا ساحل له، بحر خضم كبير. وهو الرجل الذي أفنى حياته كله في الفقه الحنبلي، ويعني كما يقال أفنى عمره بين دفات كتب الفقه، ولم يتخلف عن ذلك ربما يوما واحدا بين القراءة والدراسة والتأليف والتصنيف والتدريس وما إلى ذلك. الإمام أحمد ولد رحمه الله سنة 64 و100 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 41 و200. فعاش ما يقارب 80 سنة رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا مات أبوه رحمه الله، وقيل وهو صغير ابن 3 سنوات تقريبا، وربي أحمد يتيما، وربي أحمد يتيما. لكن والدته رحمه الله تعالى كان لها يعني أثر عظيم، كان لها أثر عظيم في نشأة هذا الإمام الكبير. فهي امرأة لا تأكل إلا من حلال، وهذا أصل كبير في صلاح الأولاد، بل وفي صلاح الأنفس وفي صلاح العقول والمناهج. وربته على ذلك وسعت عليه، وكانت امرأة فيها نوع من أنواع الفقه، كانت تقول له: يا أحمد اذهب واطلب الفقه، فإن زادك من الله قربا وله خشية، وإلا فارجع وتعلم حرفة. فهكذا، وهي وصية أم الشافعي للشافعي. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن يكون هذا الإمام الكبير العظيم، كأن الله عز وجل يريد أن يقول، يعني يريد أن يري البشر قدرته المطلقة. ورب رغم أنه ربي يتيما، ومن الناس من يتربى مع والده ويجتهد عليه ويسعى في إطعامه وإلباسه وتعليمه وما إلى ذلك، ومع ذلك ربما يعني لم يهتدي ولم يسلك المسلك الذي أراد له أبوه. وهذا الذي ربي يتيما، يعني كان الله عز وجل هو الذي أخذ بيديه ووجهه وأعطاه هذه القدرة الكبيرة على الفهم وحب العلم والزهد في الدنيا وما إلى ذلك. والإمام أحمد نفسه يحكي عن نفسه، يقول: أنا طلبت العلم وأنا ابن 16 سنة، ويقول: ومات هشيم ولي 20 سنة، ويقول: أول سماع من هشيم سنة 99 و100 للهجرة. طبعا هو تلقى الحديث في البداية عن أبي يوسف، وكذلك تلقى منه الفقه رحمه الله تعالى. أنا أريد هنا أن أقول إن أحمد تنوعت مشاربه، يعني أحمد كإمام، لذلك الكلمة التي يقوله أحمد ويشقق عليها الأئمة بعد ذلك والعلماء كلمة تكون محكمة، لها دلالات وآثار عظيمة جدا جدا، ليست كلمة هكذا سهلة أو يسيرة، يمكن أن نقول أنها أتت عفو الخاطر، لكنها كلمة أتت بعدما رجل تعلم علوم اللغة. وكان الشافعي يقول: أحمد إمام في 10، وذكر منها اللغة، هو إمام في اللغة، وهو إمام كذلك أخذ الفقه من أهل الفقه وأخذ الحديث، وهو الذي احتوى على غالب عمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأكبر دليل على ذلك هذا المسند الذي قال: أرجو أن يكون للناس إماما، كما قال لابنه رحمه الله تعالى. فأخذ الحديث عن أبو يوسف، وأبو يوسف رأس فقهية عظيمة جدا، يعني لدرجة أنك تستطيع أن تقول إن محمد بن الحسن وأبا يوسف هذان الفحلان يعني ربما ناظر الإمام أبي حنيفة رحمه الله وخرج عنه في أمور كثيرة لكثرة ما تعلموه بعد الإمام أحمد، لكثرة ما تعلموه. وحقيقة الأمر يا جماعة، لو أردنا أن نتكلم عن مدرسة الإمام أبي حنيفة، فهي بالنسبة لي من أعظم المدارس، هي مدرسة عظيمة جدا، لأن الإمام رحمه الله تعالى كان رجلا فيه نوع من أنواع سعة الصدر والفهم، لدرجة أنه لم يكن يخرج نسخا مكررة منه، ولم يكن يريد ذلك. فخرج محمد بن الحسن له طريقة، وخرج أبو يوسف له طريقة أخرى، وزفر له طريقة ثالثة، لم يكونوا نسخة مكررة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكانوا في تطور مستمر، لدرجة أنهم كانوا يخالفون الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولو أن أبا حنيفة حيا ما ضايقه أن يخالفه تلاميذه، هذا أمر مستقر، بالعكس وكان يسعى لهذا، أن يرى نوع من أنواع الخلاف، نوع من أنواع الحراك العلمي. وكانوا يقولون: لو أن شيخنا سمع ما سمعنا لقال بما نقول. إن بعض الأحاديث لم تصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك كان يقول بأقوال بناء على الاجتهاد أو القياس من وجهة نظره، ويكون هذا الكلام غير صحيح. فإذا بلغ الحديث أبا يوسف ومحمد بن الحسن بعد ذلك، قال بالحديث وخالف قول الإمام أبي حنيفة، وهذا ملمح مهم جدا جدا جدا. يعني هؤلاء الذين يقولون هكذا نأخذ بأقوال الإمام جملة واحدة، أقوال الإمام ليست قرآنا وليست سنة، وإن كانت مبنية على اجتهادات معينة، أما أن يؤخذ بها هكذا بهذه الصورة الغير المقلد والذي عنده مكنة في النظر في الأدلة، هذا كلام غير صحيح، ولم يقل به أحد من أئمة الأمة المعروفين على مر التاريخ. الإمام أحمد لا شك أنه رحل كثيرا، حتى قيل أنه لو قيل أنه دار الكرة الأرضية 10 مرات لطلب الحديث ما كان كثيرا. لما قابل حتى عبد الرزاق في مكة لا أبى أن يأخذ منه الحديث في مكة، وعبد الرزاق كان يتمنى، وأحمد كان صاحب سمعة في هذا الوقت، ويعني من يدرس لأحمد ويعطيه ويجيزه في هذا الوقت، يعني تشعر أن لأحمد من عليه، أحمد هذا كان شيئا كبيرا جدا، ومع ذلك أبى إلا أن يذهب حتى لا تضيع نيته، ولذلك حصلوا ما لم يحصله غيرهم، هذه النية العظيمة، أبى إلا أن يذهب إليه احتراما له وإجلالا له. لا شك ان الامام احمد، انا لا اريد ان اخوض في عدد التلاميذ وعدد المشايخ، فاحمد له مشايخ ربما لا تحصى كثره، وكذلك التلاميذ كثير جدا، يعني اختلفوا في مشايخه وفي تلاميذه، اقصد في العدد، فالاعداد كبيره جدا، يعني لو قلت بالالاف لم تكن مبالغا. والحقيقه الامر ان طالب العلم يحتاج الى مؤهلات فطريه، هذه المؤهلات الفطريه هي التي تؤهله لان يحصل هذا الخير وهذا البر. ويعني قد يحسن الله عز وجل على امرئ آتاه حفظا وفهما فيوجهه إلى هذا التوجه. ولذلك أنا أقول دائما حتى إن العالم أو طالب العلم أو الذي يدرس لابد أن يلمح في تلاميذه هذا، هل هو يستحق أن يكون طالب علم حقيقي عنده الأدوات والمكنة والقدرة في الحفظ والفهم والجلد في الطلب والتحصيل والقراءة وما إلى ذلك. في الغالب إحنا لا نستطيع أن نقول إن كل شيء يأخذه الطالب من أستاذه، هذا كلام خطأ في غاية الخطورة. فعلى كل حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان صاحب حفظ متين وفهم ثاقب، يعني هو مؤهل فطريا لطلب العلم. فتأتي المنة بعد ذلك بأن يوجهك الله عز وجل إلى هذا الطريق وأن يثبتك عليه. ولذلك حتى يعني شهد له الناس حتى وهو في صغر سنه قبل الأربعين، يعني هو أجل زواجه الأربعين لأجل هذا، لأجل أن يحصل العلم دون أن يشغله شاغل عن ذلك. لا شك أن الزواج يشغل شغل الرهيب، طبعا هذا في من كانت له القدرة على أن يتمالك نفسه وألا يعصي الله تبارك وتعالى وألا يقع في منكرات. لا شك أن التأخير لطلب العلم حسن، وهذه سنة لعلها سنة من سنن المتقدمين في هذا. يقول سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد ابن حنبل. ودي شيء عجيب جدا يعني صراحة، رغم صغر سنه غير أنه من عليه. وأنا أقول دائما أن تقوى الله تبارك وتعالى والحرص الشديد والانتباه الشديد وعدم تشتت العقل يعطي في يعني سريعا هذا الأمر من أقرب طريق. المشكلة إن إحنا قد يكون يقول لك أنا لي في العلم 20 سنة 30 سنة. أيوة، ماذا كنت تفعل؟ نعم، أنا أذهب أجلس هنا وأذهب أحضر درس أدور به على المساجد وأحضر خطبة وأفعل كذا، لكن تركيزي في العلم نفسه قليل جدا، يعني لا يكاد يجلس على الكتاب ربما ساعة نصف ساعة، ثم يتسكع هنا وهنا وهنا ويعني يقول لك ويبرر لنفسه، وتأتيه التأويلات العظيمة. طبعا طالب علم وأحسن من يؤول هؤلاء، يقول لك يعني أرفع عن نفسي، العلماء يقولون ساعة وساعة، أصل رحمي، فإذا وصل رحمه ال5 دقائق تصل 20 ساعة، يعني أحاول أن أدعو إلى الله وقد تكتفي بكلمة فيحاول أن يزيد، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى البطالة، بطبيعتها تميل إلى البطالة. ولم يكن هؤلاء كذلك رحمه الله ورضي عنه، رحمهم الله ورضي عنه. ابن الجوزي بيقول: وكذلك كان أحمد رضي الله عنه ينهى عن كتب كلامه تفضل. الإمام أحمد في البداية لم يعمد إلى يعني تسجيل منهج فقهي حقيقي، ولكنه كانت تؤخذ منه الفتاوى وتؤخذ أقواله، ثم دونت ثم جمعت بعد ذلك جماع الخلال كما سيأتي معنا وكما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا من باب التواضع، وكان لا يرى نفسه شيئا. وحقيقة الأمر أن هذا الأمر يعني ليس هو من الإزراء بالنفس، إنما هو نوع من أنواع التميز كما أقول دائما. فإذا قال طالب العلم يعني قد علمت فقد جهل، أو قرأت أو حفظت أو أنا بلغت النهاية فقد جهل، هذا أمر منتهي. فهم كانوا لا يرون، هم يرون أنهم يحتاجون ويحتاجون ويحتاجون إلى أن يموت، تجده يصحح حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في مسألة فقهية، يريد أن يتعلم شيئا، يموت في مجلس علم. حتى ابن الجوزي رحمه الله هذا الذي يتكلم هذا الكلام لم تطب نفسه أن يموت وهو عنده نوع جهل به بعلم القراءات، فكان يتوكل على ولده وهو فوق الثمانين ليطلب القراءات على أهل القراءات، هذا شيء عظيم جدا. ولكن سبحان الله العظيم، هو أراد شيئا، هذا من حسن النية، هذا من حسن النية. يعني تجد رجل قد يؤلف كتابا، لا بعضهم يؤلف كتابا ويشعر أنه لم يؤلف مثله في الدنيا، ولم يؤلف قبله، ولن يؤلف بعده إلا أن يرجع الناس إلى ما ألفه أو ما حققه أو ما إلى ذلك، بعضهم يقول هذا. أما هذا فأقول يعني أنا ما يعني ليس يعني يعني ينهى عن أن تكتب آراءه ومثل هذا، ويقول اكتبوا الحديث واكتبوا القرآن. ولذلك قدر الله عز وجل أن دون هذا ورتب وشاع بين الناس. ولذلك يعني أنا من أعظم ما قاله الإمام الشافعي، يقول أحمد إمام في 8 خصال، إمام في الحديث، وهذا بلا شك، هذا يعترف له أقرانه، به أقرانه ومشايخه وتلاميذه، والأمة بعد ذلك تعترف لأحمد بالإمامة في هذا الشأن. قال وإمام في الفقه، وهذا إذا صدر من أي أحد ربما لا يقبل، لكن إذا صدر من الشافعي هذا هو الغاية، هو شيخه وهو رجل أصلا عرف بالفقه، وهذا هو الشاهد. وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الزهد، وأحمد إمام في الزهد بلا شك، وإمام في الزهد. لا يرى أن الدنيا عبارة عنك تأكل أكلة وتضجع مضجعا، ويعني عبارة عن ملبس وطعام ويعني سكن، أي سكن. وكان يقول الدنيا طعام دون طعام، ومنام دون منام، والأيام تمر والدنيا تنتهي. وإمام في الورع، وإمام في السنة، هذا بلا شك. طبعا في البداية سنقول إن الإمام أحمد لم يدون مذهبه، هذا حقيقة، الإمام أحمد في البداية لم يدون مذهبه فعلا، وظل تنتقل آراؤه عبر الرواية، يعني دونت تدونات خفيفة جدا جدا، ثم انتقلت عبر الرواية، عبر تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الخلال. الخلال متوفى سنة 1100، وبدأ يدور على تلاميذه ويدور في البلاد ويجمع فقه أحمد. فتستطيع أن تقول أن الخلال هو الناقل لفقه الإمام بعد تلاميذه، الإمام الخلال رحمه الله تعالى. ثم يأتي بعد ذلك عندنا كتاب مهم جدا جدا، وكان له أثر واسع في المذهب الحنبلي، وشرح شروحا عظيمة جدا كما سيأتي معنا، وهو كتاب مختصر الخرقي، متوفى سنة 34 و300. طيب لو احنا أردنا أن نتكلم عن شر المذهب وكيف انتشر المذهب، لا شك أن المذهب نشأ ببلد صاحب المذهب العراق، وبعد ذلك يعني صار له انتشار بالشام والعراق، بدأ ينتشر يعني. طبعا هو كان قليلا في مصر بلا شك، وتكاد تقول أن هو إلى الآن قليل في مصر أو في دول أفريقيا بصفة عامة، لأنه نشأ في القرن الثالث ومصر سيطر عليها العبيديون في القرن الرابع، ولم يخرجوا إلا في السادس. ولا شك أن العبيديين عادوا أصحاب المذاهب ونشروا المذهب الرافضي أو الشيعي نشرا شديدا، وطبعا لم يكن منهم قضاة، لم يكن منهم قضاة. يعني احنا عندنا من الأئمة الذين يعني كان لهم محل وكان لهم انتشار، الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة، وبدأ ينتشر بقى في زمن الحجاوي اللي هو تولى قضاء الحنابلة بمصر سنة 38 و700 38 و700 للهجرة. أنا بتكلم على انتشاره في مصر، يعني تستطيع أنك تقول أن الغلبة الحقيقية لهم كانت في بغداد، وبعد كده بقى بعد قرون في الدولة السعودية الحديثة، والانتشار في الشام. وسبب عدم انتشاره كما قلت أنه لم يكن منه قضاة. طيب لو أردنا أن احنا نتكلم عن المراحل التي مر بها المذهب الحنبلي، مذهب الحنابلة، عبر مسائل التدوين، من حيث التدوين هنلاقي له مراحل. المرحلة الأولى التي يتكلم عنها العلماء مر بها مرحلة نشوء المذهب، وهي المرحلة اللي احنا بنسميها مرحلة عدم التدوين، كانش لسه دون الأمر، يعني كان ينتقل شفاهة بين الناس أقوال أحمد وآراؤه. والسبب الأساسي في ذلك أن أحمد نفسه رحمه الله كان شديد الكراهة لتصنيف الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي والقياس والفقه، وينهى أن يكتب عنه، وينهى أن يكتب عنه ذلك، يخشى أن يخطئ فيكون ذلك حجة عليه رحمه الله، وذلك من شدة ورعه. المرحلة الأخرى بقى بدأت مرحلة نسميها مرحلة جمع الروايات، أو جمع علوم الإمام أحمد، اللي هي جمعها الخلال، جمعها الخلال المتوفى سنة 1100 و300، وقد قيد الله الإمام الخلال هذا لحفظ المذهب، فهو من أعظم الناس منة على مذهب الإمام أحمد. والخلال كما يقول عنه علماء الحديث كان ثقة حافظا صحيح النقل كامل الآل، رجلا ليس رجلا بالسهل، ودار يعني هو فرغ نفسه تماما ولم يكن له هم إلا أن يجمع فقه الإمام أحمد، فله منة في رقبة كل حنبلي يدرس المذهب على طريقة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. طبعا المرحلة الثالثة نقدر نقول مرحلة جمع وتكوين المسائل الفقهية وتصنيفها، وهيكون المرحلة دي هنلاقي فيها طبعا مختصر الخرقي. يعني المختصر الخرقي كما يقال يحتوي على 300 و1000 مسألة أو 2300 مسألة، ده مختصر إيه؟ مختصر الخرقي. طبعا المرحلة الرابعة بقى هتبدأ مرحلة نقدر نسميها مرحلة النضوج التأليفي، حصل نوع من أنواع النضوج في التأليف في المذهب. تستطيع أن تقول أن هذه المرحلة قامت على يد الرجل العظيم الذي ألف للصغار والمبتدئين والمتوسطين والكبار، الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 2600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، له أربع مؤلفات معروفة جدا، طبعا العدة وكتاب يعني مختصر، والمقنع والكافي، والمغني كتاب الفقه العالي الكبير. طبعا المقنع شرح كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الشروح معروف بسموها شرح الشيخ ابن أبي عمر، اللي بسموه الشرح الكبير، بسموه الشرح الايه؟ الشرح الكبير. والمقنع شرح، وكتاب برضه شرح المقنع لمن يا شباب؟ وكتاب شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي، تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، الذي كان يرى ان ابن تيميه ليس له مثيل في فهم نصوص احمد والمعرفه بالمذهب اصولا وفروعا وروايات واوجه ونصوصا عن الامام. هو كان يرى هذا ابن مفلح، وشيخه شيخ الاسلام كان يعظمه ويحبه ويقول له انت المفلح ولست ابن مفلح. وكذلك الممتع في شرح المقنع لابن المنجى، وده متوفى سنه 95 و600 لهجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهو يذكر المساله من المغني ويبين دليلها وتحقيق المسائل والروايات. هيبدا بقى يظهر بعد كده راجل اسمه المرداوي كمصحح للمذهب في عصر الانحطاط او انحطاط الاهتمام عن طلب الدليل. وابن المرداوي مرحله مهمه جدا في المذهب، ومتوفى سنه 85 و800 لهجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. وتستطيع ان تقول ان العوده لمرحله الاجتهاد الحقيقي في المذهب قامت على يد الرجل العظيم الكبير شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه، المتوفى سنه 28 و700 لهجره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه صار على ضربه تلاميذه من بعد ابن عبد الهادي وابن مفلح وهؤلاء. هتبدا بقى مرحله اخرى، وهي مرحله اليقظه الحديثه للمذهب الحنبلي، ودي تستطيع ان تقول انها بدات بالفعل وحقيقه مع دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. امام، ايوه امام، ومجدد، امام ومجدد ومصلح، وله يد على الجزيره العربيه بل على العالم الاسلامي كله في تصحيح مسائل التوحيد والكلام فيها، وحصل يقظه في هذا. وهذا كلام قاله يعني مشايخ الازهر بعد محمد بن عبد الوهاب، ومنهم محمد رشيد رضا ومحمد عبده، ومن اتى بعد هؤلاء تكلم، محمد عبده ومحمد رشيد رضا تكلم في ان الرجل كان له نفس اصلاحي معروف، وطبعا والشوكاني والصنعاني وغيره. وقيام الدولة السعودية الحديثة، لا شك تستطيع أن تقول أن من أعظم من خدم المذهب في العصر الحديث الدولة السعودية الحديثة، أو دول الخليج بصفة عامة، دولة السعودية وقطر وهكذا. وبدأت طبعا من السعودية تنتشر في بقية الأماكن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.